بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه،
صلى الله وسلم.
أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. قال: أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في تعليقته: وخرج مسلم رحمه الله في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. قال: وفي لفظ له: إن من أبر البر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث الأول الذي أورده الحافظ رحمه الله فيه بيان أن رضا الله في من رضا الوالدين، وسخط الله من سخطهما، بمعنى أنك إذا أغضبت والديك أغضبت الله تعالى، وإذا أرضيت والديك أرضيت الله تعالى، وهذا كله في حدود ما أباح الله عز وجل وشرع. أما لو طلب منك فعل منكر فإنه لا يجوز أن نرضيهما بسخط الله أبدا، لأنه من أرضى الله من أسخط الناس برضا الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا دليل على عظم حقوق الوالدين وتحريم عقوقهما، وعظم مسؤوليتك تجاههما، ما دام يصل الأمر إلى ما دام أن الأمر يصل إلى أن يقرن رضاهما برضا الله وسخطهما بسخط الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس المراد منه التشريك، وإنما المراد به التنبيه على عظم حق الوالدين، كما قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وكما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث أيضا إثبات صفتي الرضا والسخط لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، خلافا لمن أول الرضا بالثواب والسخط بالعقاب، فإن هذا تأويل مذموم لا يدل عليه اللفظ ولا السياق، بل هو من تأويلات المعطلة والجهمية. ولعله تقدم لنا غير مرة أن آيات الصفات تمر كما جاءت، وكذلك أحاديثها، من غير كيف، يعني من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أنكر أكثر المتكلمين بمن فيهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والسالمية ومن نهج نهجهم من الخوارج والروافض، كل هذه الطوائف الضالة أنكرت كل أو بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، فيؤولون الرضا بالثواب ويؤولون السخط بالعقاب. وقد ألقى الشيطان في روعهم أنهم لو أثبتوا الرضا لأشبه ذلك صفات المخلوقين، لأنهم لا يعرفون إلا رضا المخلوق الذي ينتج عنه انبساط أسارير الوجه والفرح والسرور وما إلى ذلك، والله منزه عن ذلك كما يزعمون. ولا يعرف الرضا إلا السخط إلا غليان دم القلب واحمرار الوجه وانتفاخ الودجين ونحو ذلك. ولو أن هؤلاء المساكين المؤولة وقفوا عند النصوص وقالوا يرضى رضا يليق بجلاله سبحانه ويسخط سخطا يليق بجلاله سبحانه، مع الأخذ في الاعتبار البعد عن التشبيه، لما وقعوا في هذا المأزق الضيق الذي حشروا أنفسهم فيه. وأما الحديث الذي أورده شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ففيه بالإضافة إلى وجوب بر الوالدين فإنه يضاف إلى ذلك أيضا أن برهما لا يقتصر على البر المباشر وصلتهما مباشرة، بل يمتد ذلك إلى بر صديقهما وبر من يودونه، فإن ذلك يعتبر من برهما ويعتبر من رضاهما. وقوله إن من أبر البر ماذا؟
صلة الرجل
أهل ود أبيه، المقصود أن كل من يحبه أبوك أو تحبه أمك ممن كانت لهم صلة بهما فإنه يجب عليك أن تبرهما وأن تحسن إليهما. ولذلك تقدم لنا الحديث عندما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء أصلهما بعد موتهما؟ ذكر الحديث ومن ضمن ما جاء فيه
صلة الرحم،
وصلة الرحم التي لا تحصل إلا بهما، وإكرام من؟ صديقهما. وإكرام صديقهما. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصل رجلا ويبره ويقابله ويسلم عليه ويقول إن عمر كان يحب هذا، يعني عمر الخطاب كان يحب هذا الرجل الذي يصله الصحابي الجليل الزاهد عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. نعم فضل
الله إليكم. بدأ لنفسي بالله من وحده حتى يحب لي أخيه.
ماذا؟
يعني نعم، والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. الكلام عليه
طيب ناخذه.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. قال: متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله في تعليقته: وفي لفظ لهما لأخيه، لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم.
قال رحمه الله: وفي مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
هذه الأحاديث تتعلق بحقوق الجار، والجار هو من يجاورك، أي من يقرب من بيتك ولو لم يكن لصيقا في بيتك، فكل من في الحي الذي تسكنه يعتبرون من الجيران الذين ينبغي الإحسان إليهما. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فلا يؤذي جاره. وجاءت الوصية على الجار في كتاب الله عز وجل في آية الحقوق العشرة في سورة النساء، قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والشاهد قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني سواء كان جارا من أقاربك وذوي لحمتك وذوي رحمك، أم كان جارا من هم بعيدون عنك من جهة النسب. ومن هنا يقسم الجيران إلى ثلاثة أقسام: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. وهذا الحديث الذي أشار إلى الحقوق، وإن كان لا يخلو من كلام غير أن معناه صحيح. فالجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب، فله حق الجوار، فله حق الإسلام وحق الجوار وحق ماذا؟ وحق القرابة. والجار الذي له حقان: الجار المسلم البعيد، فله حق الإسلام وله حق ماذا؟ حق الجوار. وجار له حق واحد وهو الجار الكافر، إن كان سواء أكان من المعاهدين أم من المستأمنين أم من الذميين. الحمد لله، يهديكم سبحانكم. فكل له حقوق يجب أداؤها. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي، وهو ذلكم الغلام الذي انتهى أمره بإسلامه على يد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب زيارته. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم إذا ذبحوا شاة قال له لأهله: هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى جيرانه ولو كانوا غير مسلمين، وكذلك أصحابه من بعده. وفي الحديث الأول الذي أورده الإمام النووي رحمه الله بيان لحق الجار، وأن العبد لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه، فهو يحب لنفسه الخير، كذلك يجب عليه أن يحب
لجيرانه الخير كما يحب الخير لنفسه، فإنه يجب عليه أن يحب ذلك لمن؟ لجيرانه. وفي الرواية التي أوردها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، والمقصود نفي الإيمان الكامل عمن لا يحب لجاره أو لأخيه ما يحبه لنفسه. ذلك أن المسلمين سواسية يحب بعضهم بعضا، وكونه يحب لأخيه ما يحبه لنفسه دليل على محبته في ذات الله سبحانه وتعالى، وذلك من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذه أوثق عرى الإيمان. فينبغي لنا بل يجب علينا مراعاة ذلك والجد والاجتهاد في إكرام الجار ومحبته والقيام بحقوقه وعدم إيذائه. وهذه من الشيم التي حتى العرب الجاهلية كانوا يقومون بها. يقول أحد شعرائهم في الجاهلية: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. سبحان الله، لأنها طباع عظيمة ونزيهة ونفيسة. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني إن رأيتها قد خرجت أغض طرفي حتى تدخل في بيتها، حتى لا أطلع على شيء من عوراتها أو مما لا تحب الاطلاع عليه. إذن حقوق الجيران عظيمة، ينبغي للمسلم أن يعنى بها عناية عظيمة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بحديث مسلم في الإمارة الذي أورده شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، فالحديث يحتاج إلى وقفات طويلة. ما بعث الله رجلا أو نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وهذا سنجعله درس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: ما حكم الحلف بالمصحف؟ كأن يقول والمصحف.
نعم، المصحف يشمل أمرين: يشمل ما كتب فيه، ويشمل المداد والورق. فإن قصد بذلك كلام الله سبحانه وتعالى فإن ذلك جائز، إذ أن القرآن من صفات الرب جل وعلا الذي تكلم به على الحقيقة كلاما يليق بجلاله وعظمته، فهو القرآن المجيد والقرآن الكريم، كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإن قصد كما قلت الكلام المكتوب فهذا حق، لأنه من صفات الله فيجوز القسم حينئذ. وإن قصد مجموع المصحف الذي يشمل المداد والورق فهذا لا يجوز، بل هو قسم شركي محرم، ولولا البعد عن ذلك لاشتماله على حق وباطل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول سلمكم الله في المزارعة والمساقات والمضاربة على من تجب الزكاة، على العامل أم المالك؟
بحسب ما يتفقان عليه، فإن لم ينص على شيء معين فإنه تخرج الزكاة قبل أن يتوزع الثمرة، تخرج الزكاة من مجموع المال. فإن كان المال يبلغ 300 صاع وهي 60 وسقا تخرج منها الزكاة بحسب الحال، فإن كان مما سقي بمؤنة وكلفة ونضح فإنه يخرج منه 15 صاعا نصف العشر، وإن كان سقي بلا مؤنة كمياه السيول والأنهار والعيون نحو ذلك فهذا فيه العشر كاملا، فيكون في 300 صاع يكون فيها 30 صاعا يخرص بالصاد بعد أن يشتد الحب في سنبله ويبدو صلاح الثمر بأن يحمر أو يصفر. عندها يأتي من له خبرة فيخرص ويقدر وتخرج الزكاة حينئذ، ثم الباقي يتوزعانه بحسب أو يتوزعه المساقي والمزارع مع صاحب الملك بحسب ما اتفق عليه. نعم. ولعل البعض من لا يعرف المزارعة والمساقاة، المساقات دفع شجر موجود لمن يقوم عليه ويعتني به وربما يغرس معه شيئا آخر بجزء معلوم مشاع من ماذا؟ من الثمرة. معلوم مشاع، كأن يتفق معه على أن يكون أن يفلح هذه الأرض أو على أن يسقي هذا الثمر أو هذا النخيل أو هذا التفاح والبرتقال أو غيره من الفواكه على أن يكون له ربع الثمار أو نصفها أو نحو ذلك، هذه اسمها المساقاة. والمزارعة دفع أرض ليس فيها زرع لمن يزرعها ويفلحها أيضا بجزء معلوم من الثمرة، ويشترط في ذلك أن يكون الربح مشاعا كتسمية ربع وخمس وسدس و ونحو ذلك من ما يتفق عليه من النسبة المعينة، ولا يجوز أن يكون ذلك مضمونا بل بحسب ما تنتج ماذا؟ المزرعة المزارع عليها أو المساقى عليها. نعم. وأما المضاربة فهي دفع مال لمن يتجر به بجزء من الربح، دفع مال لمن يتجر به بجزء من الربح، يعني تدفع لشخص مثلا 1000 ريال ليتجر به على أن يكون الربح بينكما بحسب ما تتفقان عليه. والوضيعة يعني خسارة على رأس المال، والربح مقسم بحسب ما اتفق عليه. نعم تفضل.
سأل الله إليكم، يقول في بلادنا جماعات كثيرة منها كذا وكذا وكذا وكذا، كل منهما يناقشني ويريد ضمي إليه، يسأل شيخنا بالله أي جماعة ينضم إليها؟
من المعلوم يا عبد الله أن الإسلام جماعة لا جماعات، وطريق لا طرق، ومنهج لا مناهج، وحزب لا أحزاب. فالجماعة الحقة ليست ذات المسمى المعين الذي يصطلح عليه الناس كما هو شأن أكثر الجماعات الموجودة في الساحة الإسلامية الآن، وإنما المعيار في ذلك هم من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فمن كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وسلوكا ومنهجا فهذه هي الجماعة بغض النظر عن التسميات. وقد أخبر الله عز وجل أن الأمة جماعة واحدة، قال عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ويقول جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والمقصود يا عبد الله أن تعدد الجماعات في الإسلام محرم، وتعدد الأحزاب محرم، إذ أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، هم الجماعة، هم أهل الحق، هم أهل الحديث والسنة، هم أهل القرآن وأهل الله وخاصته. أما تلك الجماعات الحزبية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، بل وظهرت منذ قتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه، من ذلك التاريخ وجدت التفرقات وكثرت الجماعات، والبعض منها يصل إلى حد أن يكفر بعضهم بعضا، ويبدع بعضهم بعضا، ويفسق بعضهم بعضا. ولذلك وجد التناحر بين هذه الجماعات، وحصل تفرق في الأصول فضلا عن التفرق في ماذا؟ في الفروع. حصل التفرق في العقيدة، حصل التفرق في المسلك في السلوك، حصل التفرق في التوحيد، حصل التفرق في الفقه، حصل التفرق في السلوك والطريقة. وهذا أمر مذموم في الإسلام، عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومع الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهي الجماعة. وفي رواية من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاختراع الجماعات الجديدة بالإضافة إلى ما تقدم في العصور السالفة هذا من أعظم المعاول التي أسهمت في تفريق المسلمين. أما دعوى أنها جماعات يكمل بعضها بعضا فهذه دعوة إبليسية يمليها إبليس عليهم ليبرر لهم هذا التفرق المذموم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال تعالى من الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون. فعلينا أن نتنبه إلى خطورة هذه الجماعات. وأنصحك يا عبد الله أيها السائل ألا تنضم إلى أي جماعة توالي وتعادي في سبيل الحزبية وفي سبيل تقديس الأشخاص وفي سبيل التنازل عن العقيدة. لأن أكثر هذه الجماعات قد تنازلت عن العقيدة الصحيحة جملة وتفصيلا، سواء كان منها تلكم الجماعات السياسية التي تسعى إلى الحكم وإسقاط الحكومات وتدعو إلى ما يسمى بالحاكمية، وهم لم يحكموا الله حتى في مظهرهم، لم يحكموا دين الله حتى في لباسهم وفي قلوبهم، بل إنهم يتعلقون بالموتى في قبورهم، يدعونهم من دون الله ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. ومنهم من يبايع زعيما للأمة وهو يطوف بالقبور ويقدم لهم القرابين والنذور ويقدم لها القرابين والنذور ويتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى ويسمى زعيما ويسمى شهيدا ونحو ذلك من المسميات. فالواجب على المسلم أو كذلك الجماعة الأخرى التي تدعو إلى السياحة والخروج والتجول والتسكع في بلاد الدنيا باسم الدعوة وهم لم يصلحوا حتى عقائدهم، فيمشي معهم كل منحرف ويسير معهم كل مبتدع. نعم عندهم صلاح في الظاهر وربما كسبوا أنصارا وكثرة، ولكن العبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة لما هي في موافقة الحق. يقول مالك رحمه الله تعالى السنة ما وافق الحق ولو كنت ماذا؟
وحدك.
ولو كنت وحدك لا تنظر إلى الكثرة الكاثرة، لا تنظر إلى تلك الجماعات التي تبايع على الطريقة الرباعية أنه يجتمع لها الملايين في المكان الواحد، وإنما انظر إلى المسلك وما يدعون إليه من الخرافات والخزعبلات والتعلق بالمقبورين وما إلى ذلك. وسواء كانت تلك الجماعات التي تتنازل عن بعض أحكام الشرع من أجل أن يرضى عنها اليهود والنصارى فيزهدون في كثير من السنن والواجبات وربما أفتوا بحل بعض المحرمات من أجل إرضاء أسيادهم اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ولا تلتمي أيضا إلى تلك الأحزاب العلمانية المسمات بالديمقراطية، ومعناها الكفر والإلحاد والبعد عن الله سبحانه وتعالى. كل هذه جماعات بائدة، كما يقول الشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله في كتابه حكم الانتماء، وكذلك أورده في كتابه حلية طالب العلم، يقول: وإياك أخي طالب العلم أن تكون خراجا ولاجا في هذه الأحزاب المتفرقة التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، لأنها هالكة، فإنها كالميازيب تأخذ الماء هدرا وتصبه كدرا. كلام عظيم. تجمع، لا هم لهم إلا ماذا؟
تجميع.
إلا التجميع، كحاطب الليل يأخذ الحطب والعود والحية والعقرب وهو لا يدري. فعليك يا عبد الله أن تهجر تلك الجماعات كلها، وسيأتي مزيد بيان غدا في شرح حديث الفتن إن شاء الله تعالى. والمهم أن عليك أن تبتعد عن تلك الجماعات كلها، ويدخل في ذلك الانتماء إلى الأحزاب والانتخابات والبرلمانات الطاغوتية التي ينخرط فيها بعض الناس وهو يعلم أنه ملزم بالإقسام على النتيجة ولو كانت تحكيم الطاغوت من دون أحكام الله سبحانه وتعالى. والغاية في الإسلام لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. يعني أنت لا تقول أنا أتبع هذه الجماعة من أجل أن أدعو إلى الله، وأنت تأخذها على وتدخل في عجرها وبجرها وتنفذ خرافاتها وخزعبلاتها باسم الإسلام، والإسلام من كثير منها براء. وأنا هنا أتكلم عنها بشكل عام ذات المناهج المتباينة، أما الأفراد فقد يوجد منهم أفراد طيبون صالحون، هذا أمر لا ينكر، لكن تلك الجماعات التي تتخذ لها زعماء وأمراء يشرعون لأتباعهم ما لم يأذن به الله، فإن ذلك من أخطر الأمور. وقبل بضع سنوات كنت في مدينة بدر، وبعد أن فرغت من صلاة الجمعة وقد خطبت في أحد المساجد، وإذا برجل كبير السن يمسك بي وهو ترتعد فرائصه ويبكي له نشيج، فقلت: ما بك يا عبد الله؟ فقال: أنا أخبرت بأنني قد حبط عملي. قلت: كيف؟ قال: كنت أنتمي إلى الجماعة الفلانية المعروفة ذات التجوال وذات الضحك على الناس، وهي تبايع على الطريقة الصوفية الرباعية. يقول: وفي هذا العام عندما تجولنا في بلاد كذا وكذا وعدنا، أخذ علي تعهد من قبل الجهات الأمنية ألا أنتمي إلى هذه الجماعة وألا أخرج معهم مرة أخرى. يقول: وهذه الأيام سيخرجون، وجاءني أمير الجماعة، طبعا لهم أمراء، وجاءني أمير الجماعة وقال لهم وقال لي: إن لم تخرج مع الجماعة حبط عملك، إن لم تخرج مع هذه الجماعة حبط عملك. وأنا أبكي لأنني متردد بين أن أترك هذه الجماعة طاعة لولي الأمر، هو لا يعرف الحكم، صحيح طاعة ولي الأمر يعني تلزمه، لكن أيضا الخروج في حد ذاته معها خروج مع مبتدعة. فقال أنا متردد بين أن أمتثل أمر ولي الأمر ويحبط عملي كما يقولون لي، وبين أن وبين ماذا وبين أن أخرج معهم لئلا يحبط عملي وأعصي ولي الأمر. ولي الأمر المهم أعطيتهم ما يسر الله من التوجيهات ومن بيان التوحيد ومن بيان الحق بدليله ووجوب طاعة ولي الأمر، وأن هذه الجماعات ذات منهج فاسد، ويخشى عليه إن شاركهم في شركياتهم التي يفعلونها في بلادهم من التعلق بالقبور، هنا يخشى عليه من أن يحبط عمله. لا أقول إن خرج يحبط عمله، انتبهوا انتبهوا، كلامي مقيد لا تحرفوه، لأننا في عصر التحريف والتخريف. انتبه، أقول إن شاركت في التعلق بأصحاب القبور كما تدعو إليه بعض قيادات تلك الجماعات، فهنا يخشى عليك أن إيش؟ أن يحبط عملك. أما مجرد الخروج لا أقول إنه يحبط عملك، والواجب عليك أن تطلب العلم هنا في بلد التوحيد بدلا من أن تتسكع خلف عباد القبور. فإذا يا إخواني، الانتماء يعني في حد ذاته لا يجوز إلا إلى الجماعة المسلمة، جماعة أهل السنة والجماعة الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعلى المسلم أن يتحرى الحق بدليله وأن يبتعد عن هذه الانتماءات. وعلامة الجماعة الصحيحة التي لا تتسمى بهذه المسميات الدخيلة، بعضها قد يكون له رونق وله اسم براق قد يشعر بأنهم على حق، لكن العلامة ما هي؟ انظر إلى بعض العلامات وطبقها على هذه الجماعة المعينة. العلامة الأولى السلامة من الشرك ومن الخرافات والبعد عن التعلق بغير الله عز وجل. العلامة الثانية الدعوة إلى التوحيد والصدع به. والعلامة الثالثة التحذير من الشرك علنا. والعلامة الرابعة التحذير من البدع علنا. والعلامة الخامسة الدعوة إلى السنة وإلى تطبيق السنة مظهرا ومخبرا. والعلامة السادسة حب أهل السنة ومن يدعو إليها. ومن العلامات أيضا عدم الدعوة إلى تقديس الأشخاص من دون الله عز وجل وعدم المبالغة. من العلامات أيضا عدم التسرع في الفتوى. ومن العلامات أيضا الدعوة إلى العلم والاهتمام بالعلم والجد والاجتهاد في طلب العلم، وليس كما يقول بعض هذه الجماعات أخرج في سبيل الله ويأتيك العلم فيوضات. العلم لا يمكن أن يأتي فيوضات. يقول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا يمكن أن يأتي فيوضات تخرج ويأتيك العلم وحي من الله، لا مو صحيح. والفيوضات هذه فيوضات إبليسية التي يدعون، وكذلك من العلامات أيضا حب العلماء الربانيين الذين يدعون إلى الحق ويهدون به وله وبه يعدلون. من العلامات أيضا المحافظة على العبادة وخاصة العقيدة، الاهتمام بالعقيدة وتقديم تصحيح العقيدة على سائر الأمور. من العلامات أيضا تحري الصدق في الحديث ولا سيما عندما يرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجرؤون على ترداد حديث لم يتأكدوا من صحته. ومن العلامات أيضا البعد عن القصص والخيالات وبناء الأحكام على المنامات والرؤى والأحوال التي يدعي هؤلاء. هذه بعض علامات أهل السنة، فإذا رأيت تلك العلامات فاعلم أن الداعي إليها صاحب سنة وإلا فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سؤالان بمعنى: هل يصح حديث الجار 40 بيتا؟ والثاني يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوصي على 7 جار؟ وهل هذه نهاية حق الجار؟
لم يرد حديث صحيح، ليس بصحيح التحديد ب40 بيتا، والحديث فيه كلام إن لم يكن يعني ضعيفا بالمرة، كذلك التحديد ب7 أبيات ونحو ذلك. فالجارك هو ما قرب منك في المسكن. نعم.
هذا بهلول يقول: في كل مكان مكتوب ممنوع التصوير ممنوع التصوير، والمشايخ في هذا المسجد كلهم يمنع التصوير، ونحن نزور الأماكن المقدسة ربما مرة واحدة، فلماذا تمنعون علينا أخذ صور تذكارية؟
نحن لا نمنع ولا نحرم، إنما الذي منع التصوير تصوير ذوات الأرواح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت مصدقا لأحاديث رسول الله فلا تصور إلا ما اضطررت إليه، ولا تنسب إلينا شيئا نحن، ولا تأخذ عنا شيئا. ارجع إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم وإلى يعني السنن وانظر ما فيها، فإن كنت متجردا للحق لا تأخذ عنا ولا عن غيرنا، خذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتنع بها، وإياك وأن تظلم أحدا. نحن لا نمنع ولا نشرع، ومن شرع من دون الله فهو طاغوت من الطواغيت. أما الذي نهى عن التصوير فهو من؟ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لعن الله المصورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والنصوص في هذا كثيرة، فكن يا عبد الله متجردا للحق. نعم.
سأل الله عليكم. يقول: يكثر في بعض إذاعات الأخبار: نزل مطر طاغي وقدم إعصار خبيث، كذا قال. يقول:
لا يجوز سب الرياح أو سب المطر أو وصفه بمثل هذه الأوصاف، وإنما إن كان يعني المطر طيبا فيسأل الله من فضله، يسأله المزيد من فضله، وإن كان خطيرا يقول: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. وفي الريح يقول: الله أسألك اللهم خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلتها به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤالان بمعنى: كثير من الإخوة جزاهم الله خير يشهدون الله على حب شيخنا
حبهم الله.
يقول: في بلادنا لا يوجد بها مشائخ لطلب نطلب عليهم العلم، لكن يتم الطلب عن طريق الانترنت. يقول: فأحد المشائخ كذا خصص درسا في الأسبوع لأهل مدينتنا عبر النت. يقول: ويشرف على الاختبارات التي يعطيها مراقب، ويعطي في آخر الكتاب إجازة. نعم. يسأل عن حكم هذه الطريقة. الثاني يقول: في بلدنا لا يوجد بها علماء سنة، وإنما بعض فرق أهل البدع، فما توجيهكم لنا في طلب هل نطلب العلم عبر النت؟ نعم.
تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. مواقع الإنترنت أغلبها زبالة، أغلبها، وإن ادعي في بعضها العلم. والذي أحثك عليه عبد الله: إذا لم تجد أحد من طلبة العلم والمشايخ لا بأس أن تتحرى المواقع الخيرة التي لا ينشر فيها إلا الخير، والتي يعلم فيها المشايخ. وبعض أهل العلم يقول لا تقل المشايخ، لا تهمز المشايخ، والأمر فيه سعة، يعني قد تجمع على مشايخ أو مشايخ بالياء وبالهمزة، لكن البعض يثير دعابة يقول لا تهمز المشايخ. الشاهد أن الأخذ عن طريق الإنترنت والإجازة على ذلك أنا لا أرى أن هذا صحيح، لكن كونك تستفيد من المواقع النظيفة مثل مواقع مشايخنا، مواقع الشيخ بن باز، موقع الشيخ ابن عثيمين، موقع مشايخنا الكبار، وتأخذ يعني من طلبة العلم الذين يسيرون موقع الشيخ الألباني، وتأخذ عن طلبة العلم الذين يسيرون على نهجهم، لا بأس بالأخذ. لكن كونك تجاز عن طريق الإنترنت، تعطى إجازة، هذا أنا أرى أنه شيء فيه تكلف وفيه أخطاء، وما الذي يدريه عنك عندما يعطيك إجازة ماذا هضمت وماذا قرأت وماذا سمعت وماذا استفدت؟ فالإجازة عن طريق الإنترنت ترى أنها غير صحيحة. نعم. أما المسألة الثانية وهي الأخذ عن المبتدعة، لا تجوز، لا يجوز الأخذ عن المبتدعة. اجتهد في الأخذ عن أهل السنة، وهم كثر ولله الحمد والمنة، لا يحتاج أن تأخذ عن المبتدعة، حتى ولو عن طريق المواقع النظيفة كما قلت، أو عن طريق الأشرطة، أو عن طريق الكتب، أو عن طريق الزيارة والهجرة ونحو ذلك، كل ذلك ينفعك الله به. لكن الغاية لا تبرر الوسيلة. البعض من الناس يقول أنا هذا الشخص وإن كان مبتدعا آخذ عنه. كان الصحابة إذا سمعوا المبتدع يضعون أصابعهم في آذانهم خشية أن يؤثروا عليهم. وجاء رجلان لمحمد بن سيرين رضي الله رحمه الله تعالى من كبار التابعين، فجاءه اثنان من المبتدعة فقال يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال ولا آية، قالوا فحديثا من حديث رسول الله، قال ولا حديث، ووضع إصبعه في ذنيه وقال إما أن تقوم أو أقوم أنا. قال له أحد الحضور يا أبا بكر هل لا سمعت منهما آية أو حديثا؟ فقال أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي. فإذا كان هذا حال هذا التابعي الجليل يخشى من المبتدعة ومن أن تؤثر شبهه عليهم، فكيف بنا بعد قرون؟ وكان السلف إذا مروا بأهل الغناء وضعوا أصابعهم في آذانهم، والآن عندنا مفتون يبيحون ماذا؟ الغناء من دجالهم وسفاهتهم، وينسبون إلى العلم وهم أجهل من حمر أهلهم. ولذلك استغلها البعض من المارقين والإباحيين، واستغلها من استغلها الآن، وزعم وصار يبجل أصحاب هذه الفتوى ويمدحهم ويثني عليهم ويصفهم بأنهم علماء الأمة، ويقول هذا من أنواع يعني عدم الإقصائية، ومن مما يعني تنويع الانفتاح، وهو انفتاح فعلا، انفتاح على الغرب. فالقضية يا إخوان خطيرة جدا، ينبغي المسلم أن يتورع وأن يعرف عمن يأخذ دينه. ولله الحمد لسنا بحاجة إلى الأخذ عن المبتدعة ولا عن أشرطتهم، فالإسلام بخير، وعلماء الإسلام موجودون ولله الحمد والمنة، الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ليسوا بقلة بل هم كثرة ولله الحمد والمنة. فينبغي المسلمين أن يعني يهتموا بالأخذ عن أهل السنة، وأن يبتعدوا عن أهل البدع مهما كثر علمهم. طيب، هناك مسألة ذكرناها في الدرس قبل يومين. لو قال قائل فما بالك بمن يأخذ عن بعض العلماء الذين وجدت عندهم بعض الهفوات والزلات، وقد تكون زلات في العقيدة، من أمثال الحافظ النووي رحمه الله والحافظ بن حجر رحمه الله ومن في منزلتهم. والجواب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أننا نترحم عليهم ونحترمهم ونجلهم ونجل علمهم. والوجه الثاني أنهم ما عرفوا بأنهم دعاة ماذا؟ دعاة ضلالة أو دعاة بدعة، وإنما وجدت عندهم زلات وهفوات، ولذلك نبهوا على مسائل كبار تخالف منهج الأشاعرة التي ينتمون إليها في الأصل، بل هم فيها على منهج أهل السنة، مثل تنبيههم على زيادة الإيمان ونقصانه، وتنبيههم على أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو التوحيد ونحو ذلك. وما وجد إنما هي زلات. نعم، زلات العلماء خطيرة. والوجه الثالث أنه مع أخذنا عنهم واستفادتنا من كتبهم، فإن العلماء قد نبهوا على ماذا؟ على ما في تلك الكتب من هفوات. ثم أؤكد على المسألة الأولى، وهو أنهم ليسوا دعاة ضلالة وليسوا دعاة بدعة. فمن كان على منهجهم وعنده بعض الهفوات يمكن أن يؤخذ عنه، لكن على تحفظ. والواجب على المسلم أن يتحرى دائما العلماء الربانيين الذين ليس عندهم شيء من ذلك. نعم.
سأل الله إليكم، يقول: هل وقوع المسجد الأقصى المبارك تحت الاحتلال الصهيوني هل هو من قدر الله؟ يعني كأنه يقول: فنمسك أيدينا، أم هو من تفريط أبناء الأمة الإسلامية؟ نعم. ويقول: جميع المسلمين سكون كمياه البحر الميت. الثاني يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أين اهتمامنا؟
أولا، كل شيء يجري في هذه الحياة إنما هو بقضاء الله وقدره، سواء كان الخير أو الشر، والله سبحانه وتعالى هو مقدر الخير والشر، وهو خالق الأسباب والمسببات. الله خالق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والله خلقكم وما تعملون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومراتب القدر الأربعة لا تخفى على شريف علمكم. أولها العلم، وهو أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. وثانيا العلم الأزلي الأبدي طبعا. وثانيا الكتابة، وهي التقدير، كتابة جميع ما علم، جميع ما قدر في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وثالثا المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ورابعا الخلق وفق تلك المشيئة. الخلاصة أن كل شيء يجري بقدر الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فاحتلال المسجد الأقصى وما يجري من مصائب كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. لكن هل إيماننا بالقدر يمنعنا من فعل الأسباب التي نخلص فيها المسجد الأقصى؟ ها؟ لا. لما انتشر الطاعون في الشام، وكان عمر على مقربة من عمواس، وأحجم أن يقدم بالمسلمين على البلد الذي انتشر فيه الطاعون، وقال له بعض الصحابة: تفر من أقدار الله؟ قال: نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. وروي أن سارقا قال لبعض قضاة: كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. ولذلك كون هذه الأشياء قدرا لا بد أن يقع، وأنه لا بد أن نؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك عليك أن تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر إيش؟ خيره وشره، أيضا حلوه ومره من الله تعالى. تؤمن بالقدر إيمانا صحيحا بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، لكن ينبغي لك أن تبحث أن تعمل السبب الذي تقدر عليه. يعني الآن لو أن حريقا شب في بيت زيد من الناس، هل يستسلم ويقول هذا قدر من الله وعلي أن أصبر حتى تأكلني النار؟ ها؟ بل هذا يعتبر قاتلا لنفسه، لكن عليه أن يعمل الأسباب التي يوفقه الله لها من أجل دفع القدر بالقدر. فالسبب قدر والمسبب إيش؟ قدر، فادفع القدر بالقدر. ولذلك لما قال سراقة بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرنا عن الأمر كأننا قد خلقنا اليوم، أهو فيما يستقبل من الزمان أم فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ قال: بل فيما جرت به الأقدام وجفت به وطويت به الصحف. قال: ففيما العمل إذن؟ ها ما الجواب؟ ها اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والاحتجاج بالقدر على ترك الأسباب هذا من حجج من؟ إبليس. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه حجة إبليس، حجة المشركين. لكن المسلم يدفع القدر بالقدر. كيف؟ كيف قد يستصعب الشخص هذا؟ كيف تدفع القدر بالقدر؟ عمل السبب الذي تعمله للوقاية والعلاج قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أليس هذا قدر؟ حتى ولو لم تنتصر فأنت مطالب بأن تعمل الأسباب التي يوفقك الله لها وأن تجتهد في ذلك. فلا نحتج بالقدر على ما على تقصيرنا وعلى يعني تقصيرنا في جنب الله. ولذلك يقول السلف: يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في ماذا؟ في المعايب. كون المسلمين الآن ضعف إيمانهم وتخلى الكثير منهم عن دينه وبعد عن الله عز وجل ولا يعمل أسباب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجتهد في الأخذ بالأسباب ومقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، هذا لا يبرر أنه يعني يترك الحبل على الغارب، بل عليه أن يعمل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل. ولذلك التوكل ما هو تعريفه؟ تفويض الأمر إلى الله مع ماذا؟ مع الأخذ بالأسباب المشروعة، لكن لا تعمل إلا سببا مشروعا. فالاعتماد على السبب وحده زندقة من فعل القدرية، والتخلي عن السبب وعدم فعله زندقة من فعل من؟ الجبرية. وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل. إلى درس الغد، استودعكم الله إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه،
صلى الله وسلم.
أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. قال: أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في تعليقته: وخرج مسلم رحمه الله في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن أبر البر صلة الرجل، إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. قال: وفي لفظ الله: إن من أبر البر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث الأول الذي أورده الحافظ رحمه الله فيه بيان أن رضا الله في من رضا الوالدين، وسخط الله من سخطهما، بمعنى أنك إذا أغضبت والديك أغضبت الله تعالى، وإذا أرضيت والديك أرضيت الله تعالى، وهذا كله في حدود ما أباح الله عز وجل وشرع. أما لو طلب منك فعل منكر فإنه لا يجوز أن أرضيهما بسخط الله أبدا، لأنه من أرضى الله من أسخط الناس برضا الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا دليل على عظم حقوق الوالدين وتحريم عقوقهما وعظم مسؤوليتك تجاههما، ما دام يصل الأمر إلى ما دام أن الأمر يصل إلى أن يقرن رضاهما برضا الله وسخطهما بسخط الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس المراد منه التشريك، وإنما المراد به التنبيه على عظم حق الوالدين، كما قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وكما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث أيضا إثبات صفتي الرضا والسخط لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، خلافا لمن أول الرضا بالثواب والسخط بالعقاب، فإن هذا تأويل مذموم لا يدل عليه اللفظ ولا السياق، بل هو من تأويلات المعطلة والجهمية. ولعله تقدم لنا غير مرة أن آيات الصفات تمر كما جاءت، وكذلك أحاديثها، من غير كيف، يعني من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أنكر أكثر المتكلمين بمن فيهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والسالمية
ومن نهج نهجهم من الخوارج والروافض، كل هذه الطوائف الضالة أنكرت كل أو بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، فيؤولون الرضا بالثواب ويؤولون السخط بالعقاب. وقد ألقى الشيطان في روعهم أنهم لو أثبتوا الرضا لأشبه ذلك صفات المخلوقين، لأنهم لا يعرفون إلا رضا المخلوق الذي ينتج عنه انبساط أسارير الوجه والفرح والسرور وما إلى ذلك، والله منزه عن ذلك كما يزعمون. ولا يعرف الرضا إلا السخط إلا غليان دم القلب واحمرار الوجه وانتفاخ الودجين ونحو ذلك. ولو أن هؤلاء المساكين المؤولة وقفوا عند النصوص وقالوا يرضى رضا يليق بجلاله سبحانه ويسخط سخطا يليق بجلاله سبحانه، مع الأخذ في الاعتبار البعد عن التشبيه، لما وقعوا في هذا المأزق الضيق الذي حشروا أنفسهم فيه. وأما الحديث الذي أورده شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، ففيه بالإضافة إلى وجوب بر الوالدين، فإنه يضاف إلى ذلك أيضا أن برهما لا يقتصر على البر المباشر وصلتهما مباشرة، بل يمتد ذلك إلى بر صديقهما وبر من يودونه، فإن ذلك يعتبر من برهما ويعتبر من رضاهما. وقوله إن من أبر البر ماذا؟ صلة الرجل أهل ود أبيه، المقصود أن كل من يحبه أبوك أو تحبه أمك ممن كانت لهم صلة بهما فإنه يجب عليك أن تبرهما وأن تحسن إليهما. ولذلك تقدم لنا الحديث عندما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء أصلهما بعد موتهما؟ ذكر الحديث ومن ضمن ما جاء فيه صلة الرحم، وصلة الرحم التي لا تحصل إلا بهما، وإكرام من؟ صديقهما. وإكرام صديقهما. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصل رجلا ويبره ويقابله ويسلم عليه ويقول إن عمر كان يحب هذا، يعني عمر الخطاب كان يحب هذا الرجل الذي يصله الصحابي الجليل الزاهد عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. نعم فضل
الله إليكم. بدأ بالذي نفسي بالله من وحده حتى يحب لي أخيه.
ماذا؟
يعني نعم، والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. الكلام عليه
طيب ناخذه.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. قال: متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله في تعليقته: وفي لفظ لهما لأخيه، لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم.
قال رحمه الله: وفي مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
هذه الأحاديث تتعلق بحقوق الجار، والجار هو من يجاورك أي من يقرب من بيتك ولو لم يكن لصيقا في بيتك، فكل من في الحي الذي تسكنه يعتبرون من الجيران الذين ينبغي الإحسان إليهما. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره. وجاءت الوصية على الجار في كتاب الله عز وجل في آية الحقوق العشرة في سورة النساء، قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والشاهد قوله والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني سواء كان جارا من أقاربك وذوي لحمتك وذوي رحمك أم كان جارا من هم بعيدون عنك من جهة النسب. ومن هنا يقسم الجيران إلى ثلاثة أقسام: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. وهذا الحديث الذي أشار للحقوق وإن كان لا يخلو من كلام غير أن معناه صحيح. فالجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب، فله حق الجوار، فله حق الإسلام وحق الجوار وحق ماذا؟ وحق القرابة. والجار الذي له حقان الجار المسلم البعيد، فله حق الإسلام وله حق ماذا؟ حق الجوار. وجار له حق واحد وهو الجار الكافر، إن كان سواء أكان من المعاهدين أم من المستأمنين أم من الذميين. الحمد لله يهديكم سبحانكم. فكل له حقوق يجب أداؤها. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي وهو ذلكم الغلام الذي انتهى أمره بإسلامه على يد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب زيارته. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم إذا ذبحوا شاة قال له لأهله هل أطعمتم جارنا اليهودي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى جيرانه ولو كانوا غير مسلمين، وكذلك أصحابه من بعده. وفي الحديث الأول الذي أورده الإمام النووي رحمه الله بيان لحق الجار، وأن العبد لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه، فهو يحب لنفسه الخير، كذلك يجب عليه أن يحب لجيرانه الخير كما يحب الخير لنفسه، فإنه يجب عليه أن يحب ذلك لمن؟ لجيرانه. وفي الرواية التي أوردها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، والمقصود نفي الإيمان الكامل عمن لا يحب لجاره أو لأخيه ما يحبه لنفسه، ذلك أن المسلمين سواسية يحب بعضهم بعضا، وكونه يحب لأخيه ما يحبه لنفسه دليل على محبته في ذات الله سبحانه وتعالى، وذلك من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذه أوثق عرى الإيمان، فينبغي لنا بل يجب علينا مراعاة ذلك والجد والاجتهاد في إكرام الجار ومحبته والقيام بحقوقه وعدم إيذائه، وهذه من الشيم التي حتى العرب في الجاهلية كانوا يقومون بها. يقول أحد شعرائهم في الجاهلية: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. سبحان الله، لأنها طباع عظيمة ونزيهة ونفيسة. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني إن رأيتها قد خرجت أغض طرفي حتى تدخل في بيتها، حتى لا أطلع على شيء من عوراتها أو مما لا تحب الاطلاع عليه. إذن حقوق الجيران عظيمة، ينبغي للمسلم أن يعنى بها عناية عظيمة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بحديث مسلم في الإمارة الذي أورده شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، فالحديث يحتاج إلى وقفات طويلة: ما بعث الله رجلا أو نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وهذا سنجعله درس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة. شيخنا سلمكم الله، سائل كريم يقول: ما حكم الحلف بالمصحف؟ كأن يقول والمصحف.
نعم، المصحف يشمل أمرين: يشمل ما كتب فيه، ويشمل المداد والورق. فإن قصد بذلك كلام الله سبحانه وتعالى فإن ذلك جائز، إذ أن القرآن من صفات الرب جل وعلا الذي تكلم به على الحقيقة كلاما يليق بجلاله وعظمته، فهو القرآن المجيد والقرآن الكريم، كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإن قصد كما قلت الكلام المكتوب فهذا حق، لأنه من صفات الله فيجوز القسم حينئذ. وإن قصد مجموع المصحف الذي يشمل المداد والورق فهذا لا يجوز، بل هو قسم شركي محرم، ولولا البعد عن ذلك لاشتماله على حق وباطل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول سلمكم الله: في المزارعة والمساقات والمضاربة، على من تجب الزكاة، على العامل أم المالك؟
بحسب ما يتفقان عليه، فإن لم ينص على شيء معين فإنه تخرج الزكاة قبل أن يتوزع الثمرة، تخرج الزكاة من مجموع المال. فإن كان المال يبلغ 300 صاع وهي 60 وسقا تخرج منها الزكاة بحسب الحال، فإن كان مما سقي بمؤنة وكلفة ونضح فإنه يخرج منه 15 صاعا، نصف العشر. وإن كان سقي بلا مؤنة كمياه السيول والأنهار والعيون نحو ذلك فهذا فيه العشر كاملا، فيكون في 300 صاع يكون فيها 30 صاعا يخرص بالصاد بعد أن يشتد الحب في سنبله ويبدو صلاح الثمر بأن يحمر أو يصفر. عندها يأتي من له خبرة فيخرص ويقدر وتخرج الزكاة حينئذ، ثم الباقي يتوزعانه بحسب، أو يتوزعه المساقي والمزارع مع صاحب الملك بحسب ما اتفق عليه. نعم. ولعل البعض من لا يعرف المزارعة والمساقاة، المساقات دفع شجر موجود لمن يقوم عليه ويعتني به وربما يغرس معه شيئا آخر بجزء معلوم مشاع من ماذا؟ من الثمرة. معلوم مشاع، كأن يتفق معه على أن يكون أن يفلح هذه الأرض، أو على أن يسقي هذا الثمر أو هذا النخيل أو هذا التفاح والبرتقال أو غيره من الفواكه، على أن يكون له ربع الثمار أو نصفها أو نحو ذلك، هذه اسمها المساقاة. والمزارعة دفع أرض ليس فيها زرع لمن يزرعها ويفلحها أيضا بجزء معلوم من الثمرة، ويشترط في ذلك أن يكون الربح مشاعا كتسمية ربع وخمس وسدس و ونحو ذلك من ما يتفق عليه من النسبة المعينة، ولا يجوز أن يكون ذلك مضمونا بل بحسب ما تنتج ماذا؟ المزرعة المزارع عليها أو المساقى عليها. نعم. وأما المضاربة فهي دفع مال لمن يتجر به بجزء من الربح، دفع مال لمن يتجر به بجزء من الربح، يعني تدفع لشخص مثلا 1000 ريال ليتجر به على أن يكون الربح بينكما بحسب ما تتفقان عليه، والوضيعة يعني الخسارة على رأس المال، والربح مقسم بحسب ما اتفق عليه. نعم تفضل.
سأل الله إليكم، يقول في بلادنا جماعات كثيرة منها كذا وكذا وكذا وكذا، كل منهما يناقشني ويريد ضمي إليه، يسأل شيخنا بالله أي جماعة ينضم إليها؟
من المعلوم يا عبد الله أن الإسلام جماعة لا جماعات، وطريق لا طرق، ومنهج لا مناهج، وحزب لا أحزاب. فالجماعة الحقة ليست ذات المسمى المعين الذي يصطلح عليه الناس كما هو شأن أكثر الجماعات الموجودة في الساحة الإسلامية الآن، وإنما المعيار في ذلك هم من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فمن كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وسلوكا ومنهجا فهذه هي الجماعة بغض النظر عن التسميات. وقد أخبر الله عز وجل أن الأمة جماعة واحدة، قال عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ويقول جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والمقصود يا عبد الله أن تعدد الجماعات في الإسلام محرم، وتعدد الأحزاب محرم، إذ أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، هم الجماعة، هم أهل الحق، هم أهل الحديث والسنة، هم أهل القرآن وأهل الله وخاصته. أما تلك الجماعات الحزبية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، بل وظهرت منذ قتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه، من ذلك التاريخ وجدت التفرقات وكثرت الجماعات، والبعض منها يصل إلى حد أن يكفر بعضهم بعضا، ويبدع بعضهم بعضا، ويفسق بعضهم بعضا. ولذلك وجد التناحر بين هذه الجماعات، وحصل تفرق في الأصول فضلا عن التفرق في ماذا؟ في الفروع. حصل التفرق في العقيدة، حصل التفرق في المسلك، في السلوك، حصل التفرق في التوحيد، حصل التفرق في الفقه، حصل التفرق في السلوك والطريقة. وهذا أمر مذموم في الإسلام. عليكم الجماعة فإن يد الله على الجماعة أو مع الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي
الجماعة.
وهي الجماعة وهي الجماعة. وفي رواية من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فاختراع الجماعات الجديدة بالإضافة إلى ما تقدم في العصور السالفة هذا من أعظم المعاول التي أسهمت في تفريق المسلمين. أما دعوى أنها جماعات يكمل بعضها بعضا فهذه دعوة إبليسية يمليها إبليس عليهم ليبرر لهم هذا التفرق المذموم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال تعالى من الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون. فعلينا أن نتنبه إلى خطورة هذه الجماعات. وأنصحك يا عبد الله أيها السائل ألا تنضم إلى أي جماعة توالي وتعادي في سبيل الحزبية وفي سبيل تقديس الأشخاص وفي سبيل التنازل عن العقيدة. لأن أكثر هذه الجماعات قد تنازلت عن العقيدة الصحيحة جملة وتفصيلا، سواء كان منها تلكم الجماعات السياسية التي تسعى إلى الحكم وإسقاط الحكومات وتدعو إلى ما يسمى بالحاكمية، وهم لم يحكموا الله حتى في مظهرهم، لم يحكموا دين الله حتى في لباسهم وفي قلوبهم، بل إنهم يتعلقون بالموتى في قبورهم، يدعونهم من دون الله ويرجونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. ومنهم من يبايع زعيما للأمة وهو يطوف بالقبور ويقدم لهم القرابين والنذور ويقدم لها القرابين والنذور ويتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى ويسمى زعيما ويسمى شهيدا ونحو ذلك من المسميات. فالواجب على المسلم أو كذلك الجماعة الأخرى التي تدعو إلى السياحة والخروج والتجول والتسكع في بلاد الدنيا باسم الدعوة وهم لم يصلحوا حتى عقائدهم، فيمشي معهم كل منحرف ويسير معهم كل مبتدع. نعم عندهم صلاح في الظاهر وربما كسبوا أنصارا وكثرة، ولكن العبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة في موافقة الحق. يقول مالك رحمه الله تعالى السنة ما وافق الحق ولو كنت ماذا؟
وحدك.
ولو كنت وحدك لا تنظر إلى الكثرة الكاثرة، لا تنظر إلى تلك الجماعات التي تبايع على الطريقة الرباعية أنه يجتمع لها الملايين في المكان الواحد، وإنما انظر إلى المسلك وما يدعون إليه من الخرافات والخزعبلات والتعلق بالمقبورين وما إلى ذلك. وسواء كانت تلك الجماعات التي تتنازل عن بعض أحكام الشرع من أجل أن يرضى عنها اليهود والنصارى فيزهدون في كثير من السنن والواجبات، وربما أفتوا بحل بعض المحرمات من أجل إرضاء أسيادهم اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، ولا تلتمي أيضا إلى تلك الأحزاب العلمانية المسمات بالديمقراطية ومعناها الكفر والإلحاد والبعد عن الله سبحانه وتعالى. كل هذه جماعات بائدة كما يقول الشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله في كتابه حكم الانتماء، وكذلك أورده في كتابه حلية طالب العلم، يقول: وإياك أخي طالب العلم أن تكون خراجا ولاجا في هذه الأحزاب المتفرقة التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، لأنها هالكة، فإنها كالميازيب تأخذ الماء هدرا وتصبه كدرا. كلام عظيم. تجمع، لا هم لهم إلا ماذا؟
تجميع.
إلا التجميع كحاطب الليل يأخذ الحطب والعود والحية والعقرب وهو لا يدري. فعليك يا عبد الله أن تهجر تلك الجماعات كلها، وسيأتي مزيد بيان غدا في شرح حديث الفتن إن شاء الله تعالى. والمهم أن عليك أن تبتعد عن تلك الجماعات كلها، ويدخل في ذلك الانتماء إلى الأحزاب والانتخابات والبرلمانات الطاغوتية التي ينخرط فيها بعض الناس وهو يعلم أنه ملزم بالإقسام على النتيجة ولو كانت تحكيم الطاغوت من دون أحكام الله سبحانه وتعالى. والغاية في الإسلام لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. يعني أنت لا تقول أنا أتبع هذه الجماعة من أجل أن أدعو إلى الله، وأنت تأخذها على وتدخل في عجرها وبجرها وتنفذ خرافاتها وخزعبلاتها باسم الإسلام، والإسلام من كثير منها براء. وأنا هنا أتكلم عنها بشكل عام ذات المناهج المتباينة، أما الأفراد فقد يوجد منهم أفراد طيبون صالحون، هذا أمر لا ينكر، لكن تلك الجماعات التي تتخذ لها زعماء وأمراء يشرعون لأتباعهم ما لم يأذن به الله، فإن ذلك من أخطر الأمور. وقبل بضع سنوات كنت في مدينة بدر، وبعد أن فرغت من صلاة الجمعة وقد خطبت في أحد المساجد، وإذا برجل كبير السن يمسك بي وهو ترتعد فرائصه ويبكي له نشيج، فقلت: ما بك يا عبد الله؟ فقال: أنا أخبرت بأنني قد حبط عملي. قلت: كيف؟ قال: كنت أنتمي إلى الجماعة الفلانية المعروفة ذات التجوال وذات الضحك على الناس، وهي تبايع على الطريقة الصوفية الرباعية. يقول: وفي هذا العام عندما تجولنا في بلاد كذا وكذا وعدنا، أخذ علي تعهد من قبل الجهات الأمنية ألا أنتمي إلى هذه الجماعة وألا أخرج معهم مرة أخرى. يقول: وهذه الأيام سيخرجون، وجاءني أمير الجماعة، طبعا لهم أمراء، وجاءني أمير الجماعة وقال لي: إن لم تخرج مع الجماعة حبط عملك. إن لم تخرج مع هذه الجماعة حبط عملك. وأنا أبكي لأنني متردد بين أن أترك هذه الجماعة طاعة لولي الأمر، هو لا يعرف الحكم، صحيح طاعة ولي الأمر يعني تلزمه، لكن أيضا الخروج في حد ذاته معها خروج مع مبتدعة. فقال أنا متردد بين أن أمتثل أمر ولي الأمر ويحبط عملي كما يقولون لي، وبين أن وبين ماذا؟ وبين أن أخرج معهم لئلا يحبط عملي وأعصي ولي الأمر. ولي الأمر المهم أعطيتهم ما يسر الله من التوجيهات ومن بيان التوحيد ومن بيان الحق بدليله ووجوب طاعة ولي الأمر، وأن هذه الجماعات ذات منهج فاسد، ويخشى عليه إن شاركهم في شركياتهم التي يفعلونها في بلادهم من التعلق بالقبور، هنا يخشى عليه من أن يحبط عمله. لا أقول إن خرج يحبط عمله، انتبهوا انتبهوا، كلامي مقيد لا تحرفوه، لأننا في عصر التحريف والتخريف. انتبه، أقول إن شاركت في التعلق بأصحاب القبور كما تدعو إليه بعض قيادات تلك الجماعات، فهنا يخشى عليك أن إيش؟ أن يحبط عملك. أما مجرد الخروج لا أقول إنه يحبط عملك، والواجب عليك أن تطلب العلم هنا في بلد التوحيد بدلا من أن تتسكع خلف عباد القبور. فإذا يا إخواني، الانتماء يعني في حد ذاته لا يجوز إلا إلى الجماعة المسلمة، جماعة أهل السنة والجماعة الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعلى المسلم أن يتحرى الحق بدليله وأن يبتعد عن هذه الانتماءات. وعلامة الجماعة الصحيحة التي لا تتسمى بهذه المسميات الدخيلة، بعضها قد يكون له رونق وله اسم براق قد يشعر بأنهم على حق، لكن العلامة ما هي؟ انظر إلى بعض العلامات وطبقها على هذه الجماعة المعينة. العلامة الأولى السلامة من الشرك ومن الخرافات والبعد عن التعلق بغير الله عز وجل. العلامة الثانية الدعوة إلى التوحيد والصدع به. والعلامة الثالثة التحذير من الشرك علنا. والعلامة الرابعة التحذير من البدع علنا. والعلامة الخامسة الدعوة إلى السنة وإلى تطبيق السنة مظهرا ومخبرا. والعلامة السادسة حب أهل السنة ومن يدعو إليها. ومن العلامات أيضا عدم الدعوة إلى تقديس الأشخاص من دون الله عز وجل وعدم المبالغة. من العلامات أيضا عدم التسرع في الفتوى. ومن العلامات أيضا الدعوة إلى العلم والاهتمام بالعلم والجد والاجتهاد في طلب العلم، وليس كما يقول بعض هذه الجماعات أخرج في سبيل الله ويأتيك العلم فيوضات. العلم لا يمكن أن يأتي فيوضات. يقول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا يمكن أن يأتي فيوضات تخرج ويأتيك العلم وحي من الله، لا مو صحيح. والفيوضات هذه فيوضات إبليسية التي يدعون، وكذلك من العلامات أيضا حب العلماء الربانيين الذين يدعون إلى الحق ويهدون به وله وبه يعدلون. من العلامات أيضا المحافظة على العبادة وخاصة العقيدة، الاهتمام بالعقيدة وتقديم تصحيح العقيدة على سائر الأمور. من العلامات أيضا تحري الصدق في الحديث، ولا سيما عندما يرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتجرؤون على ترداد حديث لم يتأكدوا من صحته. ومن العلامات أيضا البعد عن القصص والخيالات وبناء الأحكام على المنامات والرؤى والأحوال التي يدعي هؤلاء. هذه بعض علامات أهل السنة، فإذا رأيت تلك العلامات فاعلم أن الداعي إليها صاحب سنة، وإلا فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سؤالان بمعنى: هل يصح حديث الجار 40 بيتا؟ والثاني يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوصي على 7 جار؟ وهل هذه نهاية حق الجار؟
لم يرد حديث صحيح، ليس بصحيح التحديد ب40 بيتا، والحديث فيه كلام إن لم يكن يعني ضعيفا بالمرة، كذلك التحديد ب7 أبيات ونحو ذلك. فالجارك هو ما قرب منك في المسكن. نعم.
هذا بهلول يقول: في كل مكان مكتوب ممنوع التصوير ممنوع التصوير، والمشايخ في هذا المسجد كلهم يمنع التصوير، ونحن نزور الأماكن المقدسة ربما مرة واحدة، فلماذا تمنعون علينا أخذ صور تذكارية؟
نحن لا نمنع ولا نحرم، إنما الذي منع التصوير تصوير ذوات الأرواح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت مصدقا لأحاديث رسول الله فلا تصور إلا ما اضطررت إليه، ولا تنسب إلينا شيئا نحن، ولا تأخذ عنا شيئا. ارجع إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم وإلى يعني السنن، وانظر ما فيها. فإن كنت متجردا للحق لا تأخذ عنا ولا عن غيرنا، خذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتنع بها، وإياك وأن تظلم أحدا. نحن لا نمنع ولا نشرع، ومن شرع من دون الله فهو طاغوت من الطواغيت. أما الذي نهى عن التصوير فهو من؟ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لعن الله المصورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والنصوص في هذا كثيرة، فكن يا عبد الله متجردا للحق. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: يكثر في بعض إذاعات الأخبار: نزل مطر طاغي وقدم إعصار خبيث، كذا قال. يقول:
لا يجوز سب الرياح أو سب المطر أو وصفه بمثل هذه الأوصاف، وإنما إن كان يعني المطر طيبا فيسأل الله من فضله، يسأله المزيد من فضله، وإن كان خطيرا يقول: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. وفي الريح يقول: الله أسألك اللهم خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلتها به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤالان بمعنى: كثير من الإخوة جزاهم الله خير يشهدون الله على حب شيخ
حبهم الله.
يقول: في بلادنا لا يوجد بها مشائخ لطلب نطلب عليهم العلم، لكن يتم الطلب عن طريق الانترنت. يقول: فأحد المشائخ كذا خصص درسا في الأسبوع لأهل مدينتنا عبر النت. يقول: ويشرف على الاختبارات التي يعطيها مراقب، ويعطي في آخر الكتاب إجازة. نعم. يسأل عن حكم هذه الطريقة. الثاني يقول: في بلدنا لا يوجد بها علماء سنة، وإنما بعض فرق أهل البدع، فما توجيهكم لنا في طلب هل نطلب العلم عبر النت؟ نعم.
تكاثرت الضباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. مواقع الإنترنت أغلبها زبالة، أغلبها، وإن ادعي في بعضها العلم. والذي أحثك عليه عبد الله إذا لم تجد أحد من طلبة العلم والمشايخ لا بأس أن تتحرى المواقع الخيرة التي لا ينشر فيها إلا الخير والتي يعلم فيها المشايخ. وبعض أهل العلم يقول لا تقل المشايخ، لا تهمز المشايخ، والأمر فيه سعة، يعني قد تجمع على مشايخ أو مشايخ بالياء وبالهمزة، لكن البعض يثير دعابة يقول لا تهمز المشايخ. الشاهد أن الأخذ عن طريق الإنترنت والإجازة على ذلك أنا لا أرى أنها صحيحة، لكن كونك تستفيد من المواقع النظيفة مثل مواقع مشايخنا، مواقع الشيخ بن باز، مواقع الشيخ ابن عثيمين، مواقع مشايخنا الكبار، وتأخذ يعني من طلبة العلم الذين يسيرون موقع الشيخ الألباني، وتأخذ عن طلبة العلم الذين يسيرون على نهجهم لا بأس بالأخذ، لكن كونك تجاز عن طريق الإنترنت تعطى إجازة، هذا أنا أرى أنه شيء فيه تكلف وفيه أخطاء. وما الذي يدريه عنك عندما يعطيك إجازة ماذا هضمت وماذا قرأت وماذا سمعت وماذا استفدت؟ فالإجازة عن طريق الإنترنت ترى أنها غير صحيحة. نعم. أما المسألة الثانية وهي الأخذ عن المبتدعة، لا تجوز، لا يجوز الأخذ عن المبتدعة. اجتهد في الأخذ عن أهل السنة، وهم كثر ولله الحمد والمنة، لا يحتاج أن تأخذ عن المبتدعة حتى ولو عن طريق المواقع النظيفة كما قلت، أو عن طريق الأشرطة، أو عن طريق الكتب، أو عن طريق الزيارة والهجرة ونحو ذلك، كل ذلك ينفعك الله به، لكن الغاية لا تبرر الوسيلة. البعض من الناس يقول أنا هذا الشخص وإن كان مبتدعا آخذ عنه، كان الصحابة إذا سمعوا المبتدع يضعون أصابعهم في آذانهم خشية أن يؤثروا عليهم. وجاء رجلان لمحمد بن سيرين رضي الله رحمه الله تعالى من كبار التابعين، فجاءه اثنان من المبتدعة فقال يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال ولا آية، قالوا فحديثا من حديث رسول الله، قال ولا حديث، ووضع أصبعه في ذنيه وقال إما أن تقوم أو أقوم أنا. قال له أحد الحضور يا أبا بكر هل سمعت منهما آية أو حديثا؟ فقال أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي. فإذا كان هذا حال هذا التابعي الجليل يخشى من المبتدعة ومن أن تؤثر شبهه عليهم، فكيف بنا بعد قرون؟ وكان السلف إذا مروا بأهل الغناء وضعوا أصابعهم في آذانهم، والآن عندنا مفتون يبيحون ماذا؟ الغناء من دجالهم وسفاهتهم، وينسبون إلى العلم وهم أجهل من حمر أهلهم. ولذلك استغلها البعض من المارقين والإباحيين، واستغلها من استغلها الآن وزعم، وصار يبجل أصحاب هذه الفتوى ويمدحهم ويثني عليهم ويصفهم بأنهم علماء الأمة، ويقول هذا من أنواع يعني عدم الإقصائية، ومن مما يعني تنويع الانفتاح، وهو انفتاح فعلا، انفتاح على الغرب. فالقضية يا إخوان خطيرة جدا، ينبغي المسلم أن يتورع وأن يعرف عمن يأخذ دينه. ولله الحمد لسنا بحاجة إلى الأخذ عن المبتدعة ولا عن أشرطتهم، فالإسلام بخير وعلماء الإسلام موجودون ولله الحمد والمنة، الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ليسوا بقلة، بل هم كثرة ولله الحمد والمنة. فينبغي المسلمين أن يعني يهتموا بالأخذ عن أهل السنة وأن يبتعدوا عن أهل البدع مهما كثر علمهم. طيب هناك مسألة ذكرناها في الدرس قبل يومين، لو قال قائل فما بالك بمن من يأخذ عن بعض العلماء الذين وجدت عندهم بعض الهفوات والزلات، وقد تكون زلات في العقيدة، من أمثال الحافظ النووي رحمه الله والحافظ بن حجر رحمه الله ومن في منزلتهم. والجواب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أننا نترحم عليهم ونحترمهم ونجلهم ونجل علمهم. والوجه الثاني أنهم ما عرفوا بأنهم دعاة ماذا؟ دعاة ضلالة أو دعاة بدعة، وإنما وجدت عندهم زلات وهفوات، ولذلك نبهوا على مسائل كبار تخالف منهج الأشاعرة التي ينتمون إليها في الأصل، بل هم فيها على منهج أهل السنة، مثل تنبيههم على زيادة الإيمان ونقصانه، وتنبيههم على أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو التوحيد ونحو ذلك. وما وجد إنما هي زلات. نعم زلات العلماء خطيرة. والوجه الثالث أنه مع أخذنا عنهم واستفادتنا من كتبهم فإن العلماء قد نبهوا على ماذا؟ على ما في تلك الكتب من هفوات. ثم أؤكد على المسألة الأولى وهو أنهم ليسوا دعاة ضلالة وليسوا دعاة بدعة، فمن كان على منهجهم وعنده بعض الهفوات يمكن أن يؤخذ عنه لكن على تحفظ. والواجب على المسلم أن يتحرى دائما العلماء الربانيين الذين ليس عندهم شيء من ذلك. نعم.
سأل الله إليكم، يقول هل وقوع المسجد الأقصى المبارك تحت الاحتلال الصهيوني هل هو من قدر الله؟ يعني كأنه يقول فنمسك أيدينا، أم هو من تفريط أبناء الأمة الإسلامية؟ نعم. ويقول جميع المسلمين سكون كمياه البحر الميت. الثاني يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أين اهتمامنا؟
أولا كل شيء يجري في هذه الحياة إنما هو بقضاء الله وقدره، سواء كان الخير أو الشر، والله سبحانه وتعالى هو مقدر الخير والشر، وهو خالق الأسباب والمسببات. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومراتب القدر الأربعة لا تخفى على شريف علمكم. أولها العلم، وهو أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. وثانيا العلم الأزلي الأبدي طبعا. وثانيا الكتابة، وهي التقدير، كتابة جميع ما علم، جميع ما قدر في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وثالثا المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ورابعا الخلق وفق تلك المشيئة. الخلاصة أن كل شيء يجري بقدر الله، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فاحتلال المسجد الأقصى وما يجري من مصائب كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، لكن هل إيماننا بالقدر يمنعنا من فعل الأسباب التي نخلص فيها المسجد الأقصى؟ ها؟ لا. لما انتشر الطاعون في الشام وكان عمر على مقربة من عمواس، وأحجم أن يقدم بالمسلمين على البلد الذي انتشر فيه الطاعون. وقال له بعض الصحابة: تفر من أقدار الله؟ قال: نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. وروي أن سارقا قال لبعض القضاة: كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. ولذلك كون هذه الأشياء قدرا لا بد أن يقع، وأنه لا بد أن نؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك عليك أن تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر إيش؟ خيره وشره، أيضا حلوه ومره من الله تعالى. تؤمن بالقدر إيمانا صحيحا بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، لكن ينبغي لك أن تبحث أن تعمل السبب الذي تقدر عليه. يعني الآن لو أن حريقا شب في بيت زيد من الناس، هل يستسلم ويقول هذا قدر من الله وعلي أن أصبر حتى تأكلني النار؟ ها؟ بل هذا يعتبر قاتلا لنفسه. لكن عليه أن يعمل الأسباب التي يوفقه الله لها من أجل دفع القدر بالقدر. فالسبب قدر والمسبب إيش؟ قدر. فادفع القدر بالقدر. ولذلك لما قال سراقة بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرنا عن الأمر كأننا قد خلقنا اليوم، أهو فيما يستقبل من الزمان أم فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ قال: بل فيما جرت به الأقدام وجفت به وطويت به الصحف. قال: ففيما العمل إذن؟ ها، ما الجواب؟ ها، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والاحتجاج بالقدر على ترك الأسباب هذا من حجج من؟ إبليس. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه حجة إبليس، حجة المشركين. لكن المسلم يدفع القدر بالقدر. كيف قد يستصعب الشخص هذا؟ كيف تدفع القدر بالقدر؟ عمل السبب الذي تعمله للوقاية والعلاج قول الله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أليس هذا قدر؟ حتى ولو لم تنتصر فأنت مطالب بأن تعمل الأسباب التي يوفقك الله لها وأن تجتهد في ذلك. فلا نحتج بالقدر على ما على تقصيرنا وعلى يعني تقصيرنا في جنب الله. ولذلك يقول السلف: يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في ماذا؟ في المعايب. كون المسلمين الآن ضعف إيمانهم وتخلى الكثير منهم عن دينه وبعد عن الله عز وجل ولا يعمل أسباب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجتهد في الأخذ بالأسباب ومقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، هذا لا يبرر أنه يعني يترك الحبل على الغارب، بل عليه أن يعمل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل. ولذلك التوكل ما هو تعريفه؟ تفويض الأمر إلى الله مع ماذا؟ مع الأخذ بالأسباب المشروعة، لكن لا تعمل إلا سببا مشروعا. فالاعتماد على السبب وحده زندقة من فعل القدرية، والتخلي عن السبب وعدم فعله زندقة من فعل من؟ الجبرية. وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل. إلى درس الغد أستودعكم الله إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.